بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مسجد الإيمان في مدينة أبي عيسى ببلاد ليبيا حرسها الله، والدرس يبث عبر إذاعتي منابر الكتاب والسنة وجلسة علم حرس الله القائمين عليها. ودرسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند الحديث الثاني. قال المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث فيه مسائل نعلق عليها. أولا، موجز عن الراوي، ثم نشرع في بيان معاني كلمات الحديث، ثم نذكر موجز في الشرح والفوائد. أما راوي الحديث فهو علم من أعلام الصحابة رضوان الله عليه، أبو هريرة، على الراجح اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث، وقال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وروى أو وروي نحوه عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 74,305 حديثا. توفى سنة 57 في المدينة رضي الله تعالى عنه. الحديث في موضوعه بيان حكم الصلاة بدون وضوء، بيان حكم الصلاة بدون وضوء. والكلمات في الحديث قوله لا يقبل أي لا يرضى ولا يثيب، لا يقبل صلاة أي لا يرضى بتلك الصلاة ولا يثيب عليها. وقول صلاة، الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وهو تكبير الإحرام، وآخرها التسليم، تتضمن أركان وواجبات وسنن، تتضمن أركانا وواجبات وسنن. وقوله أحدث أي وقع في الحدث، وهو انتقاض الوضوء كأن يكون خرج منه غائط أو بول أو حصل له شيء من النواقض. وقوله في الحديث يتوضأ أي يتطهر بالوضوء، وهو غسل الوجه ثم اليدين ثم اليدين المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين مع الموالاة والترتيب، مع الموالاة والترتيب. وإذا عدم الماء فإنه يتيمم بالصعيد الطيب. أما شرح الحديث وما جاء فيه من الفوائد، فإن الحديث فيه بيان أن الصلاة من أجل الطاعات، وهي صلة بين العبد وربه، ولعظم شأنها في الإسلام جعل حرمة الدخول فيها إلا بالطهارة الكاملة من الحدث الأكبر وهو الجنابة، ومن الحدث الأصغر وهو الوضوء. ولذلك إذا أحدث الإنسان في صلاته بطلت الصلاة، وعليه إعادة الوضوء، إعادة رفع الحدث بالوضوء ثم يستأنف صلاته من جديد. ولا يقبل الله صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث وهو في الصلاة، فإن صلاته تنقبض، فعليه أن يتوضأ. فالصلاة المقبولة ما بدأت بالطهارة والشروط الأخرى، والصلاة المردودة من ما خالف العبد فيها ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحدث في الحديث حدث طهارة، وقوع في بطلان الوضوء. وقد يأتي في الحديث من عمل من أحدث أو من عمل أو من أحدث، الحدث قد يأتي بمعنى البدعة. فالمقصود بالصلاة في الحديث هي الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة أيضا. والعبد لا يعذر في ترك الوضوء للصلاة، سواء كان ناسيا أو جاهلا، فضلا أن يكون متعمدا. فإذا صلى ناسي فإنه يعيد الصلاة، يتوضأ ثم يعيد الصلاة. إذا نسي الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الرجل الذي صلى وفي عقبه كالدرهم يلمع، أي أن الوضوء لم يصل إلى هذا الموضع، قال استأنف صلاتك، فأمره أن يتوضأ ويعيد صلاته. وهكذا إذا نسي وتذكر وجب عليه إعادة الصلاة، أما إذا نسي ولم يتذكر فإنه معذور، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد قبلت. أيضا كان جاهلا وعلم فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وصلاة المحدث حدثا أكبر أو أصغر محرمة، لا يجوز للعبد المسلم أن يصلي وهو محدث حدث أكبر أو أصغر، وإذا فعل ذلك فإنه يأثم، وهذا نوع استهزاء محرم لا يجوز. إذن الوضوء لا بد منه، وإذا توضأ العبد صلى جميع الصلوات الفرائض والنوافل، ولو اتصلت الصلاة ببعضها البعض. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة عدة صلوات، 4 صلوات متتالية بوضوء واحد، حتى قال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنك فعلت اليوم أمرا لم تكن تفعله. قال: فعلت ذلك عمدا حتى لأريكم. فإذا توضأ الإنسان مثلا العصر وجلس في المسجد أو لم يجلس، ظل على وضوئه، يجوز أن يصلي بهذا الوضوء أيضا المغرب والعشاء والنوافل أيضا، وصلاته صحيحة، ما لا يلزم أن لكل صلاة وضوء. فالنفي هنا في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم، هنا نفي قبول الصلاة لأمرين، أي أن الصلاة غير صحيحة لأمرين. الأمر الأول: لا تقبل الصلاة إذا ترك ركن أو واجب فيها، وهنا ترك شرط من شروطها فتبطل الصلاة. الأمر الثاني: إذا فعل محظور من نواقض الوضوء، وهذا الذي حصل في الحديث ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى انتقض وضوءه. فهنا النفي نفي القبول، وهو نفي صحة الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح. وأحيانا يأتي النفي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقصد به نفي الكمال، لكن الذي معنا في الباب نفي الصحة. ونفي الكمال جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي صلاته غير كاملة، لأنه إذا صلى في بيته فإن الصلاة تسقط، لكن مع الإثم. إذن لا كمال في هذه الصلاة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثان، أيضا هذه نفي الكمال. وقد تأتي عدم قبول الصلاة لأمور أخرى مع الإجزاء، مع إجزاء فعلها، ولا يؤمر بإعادتها، ومع ذلك تنفى الصحة فيها أو تنفى القبول فيها. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا وسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا، رواه مسلم. لأن هنا جزاء على الإثم، أن الله لا يقبل صلاته، مقابل الإثم الذي وقع فيه أن الله يعاقبه أنه لا يقبل هذه الصلاة. مع سقوط الواجب وفعلها. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في موضع آخر، في عبادة أخرى أو في محظور آخر: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. والحديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتوقع هذه الأمور، أمور محرمة من الكبائر. وهنا نذكر فائدة ومخالفة يقع فيها كثير من الناس، وهو أنهم يظنون أن الاستنجاء شرط من شروط الوضوء، والأمر ليس كذلك. لا يلزم من أراد يتوضأ أن يستنجي، ما يلزم، لأن الوضوء عبادة خاصة لم يرد فيها وجوب الاستنجاء، وإنما الاستنجاء يكون للإنسان إذا تغوط أو بال لإزال هذا الغائط أو البول، يستنجي إما بالماء أو الحجارة هكذا. أما كل ما أراد أن يتوضأ يستنجي، هذا لا دليل عليه ويخطئ كثير من الناس. والدليل على عدم ذلك قول الله تعالى في المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما ذكر الاستنجاء. وهكذا أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لم يذكر، ذكر الوضوء ولم يذكر الاستنجاء. ولكن كما قلنا يشترط صحة الطهارة في الصلاة، وأما تطهير المحل من بول أو غائط هذا أمر مستقل، أمر مستقل جاء إثباته في أحاديث أخرى. وفي الحديث الذي معنا فائدة في مسألة الصفات، في مسألة الصفات، صفات الله تعالى، ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، وهي التي تقع بمشيئة الله واختياره، وهذا من عقيدة أهل السنة خلافا للمبتدعة. فالقبول هنا قال: لا يقبل، هذا فعل. فالله تعالى من صفاته الفعلية أنه يقبل متى شاء سبحانه وتعالى، فهذه من الصفات الفعلية، وهي ترجع في الأصل إلى صفة ذاتية، فإن الله تعالى من صفاته القبول أنه يقبل. ثم تأتي جانب آخر وهو جانب الصفة الفعلية، أي متى شاء بمشيئته سبحانه وتعالى، يقبل ممن شاء، وهو يقبل التوبة، قال تعالى: وهو يقبل التوبة. وجاءت آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. هذا ثم قال الإمام أو الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث رواته 3 من الصحابة رضوان الله عليهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فهو ابن وائل القرشي السهمي، كان كثير العبادة، حافظ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه كان منقطعا للعبادة. واختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليلة الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. وأما أبو هريرة فقد سبقت سيرته في الحديث الذي مضى معنا. أما الراوي الثالث للحديث فهو عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنها وعن أبيها. ولدت في الإسلام وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة، وهي ابنة ست سنين. ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين، وتوفى عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة، وكانت على جانب كبير من الفضل رضي الله عنها، كانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث في الصحيحين. وقال عطاء ابن رباح رحمه الله تعالى: قال كانت أحسن الناس رأيا في العامة. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما رضي الله عنها، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا. وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 رضي الله عنها. أما موضوع الحديث فهو التحذير من التقصير في إتمام الوضوء، تحذير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ومن بعدهم من التقصير في إتمام الوضوء، لأنه ينبغي ويجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء ولا يدع ولو موضع درهم، لابد أن يصل الوضوء كامل العضو. والكلمات التي جاءت في الحديث في مثل قوله ويل، هذه ويل مبتدأ خبرها للأعقاب، ويل للأعقاب مبتدأ خبر، ومعنى ويل كلمة وعيد وتهديد وزجر على الصحيح والراجح، وقيل واد في جهنم لكن هذا لا يصح، ما هناك أثر على هذا، وقيل بمعنى عذاب، وهذا أيضا يفهم من القول الأول اللي قلناه. أما قوله الأعقاب فهي جمع عقب، وهي العراقيب آخر القدم من أسفل وتعلو شوية في الكعب، فهذا الأسفل يقال له عقب ويقال له الأعقاب جمع عقب، ويقال له عرقوب عراقيب، والتي هي في الغالب يتساهل فيها الناس في إيصال الوضوء إليها، وهذا يكثر حال استعجال خاصة. وقوله النار في الحديث هنا النار يقصد بها ما يعذب به العبد يوم القيامة بالنار، وهنا العقاب على من ترك غسل العواقب أو العقاب. وقيل أن هذه الأعضاء التي قصر فيها تعذب، أي يعذب العبد في هذه المواضع التي لم يوصل إليها الوضوء. وفي الحديث دلالة سنذكرها إن شاء الله أن ترك غسل هذه المواضع من الكبائر، ولذلك جاء التحذير. وذكر بعض أهل العلم أن العذاب يكون للجسد كله، للجسد كله، ولكن هذا لا دليل عليه، والصحيح أن العذاب يكون في الموضع الذي حصل منه الذنب، وإن كان الإنسان يتأذى كله، لكن خلاف الأذى في موضع من جسده. في الحديث التحذير من الإخلال في الوضوء الذي يؤدي إلى الإخلال في الصلاة وردها كما جاء في الحديث الماضي، ولذلك توعد المحل بعذاب في العضو الذي أخل فيه في الوضوء. قال ويل للأعقاب، وذكر العقب هنا حيث تم التقصير فيه. والحديث هذا له سبب، فقد جاء في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فتقدموا فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته يقول ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الذي معنا أيضا هو الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار، ويحتمل تكرر هذا النداء من النبي عليه الصلاة والسلام كما قد يحصل الأمر فيه تكرر، قد يكون فيه تكرر. إذن في الحديث وجوب استيعاب الوضوء في كل العضو وعدم التقصير في أعضاء الطهارة، وأن هذا التقصير كبيرة من كبائر الذنوب، أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فوجب أن يعم العضو كاملا في الوضوء. وأيضا في الحديث فوائد، منها وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين فإنه يجب الغسل، خلافا للرافضة قبحهم الله يقولون بالمسح، خلاف ما عند أهل السنة في الغسل، لأن جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قالوا أرجلكم، وأرجلكم عطفا على المغسول وهو الوجه واليدين، وأرجلكم إلى الكعبين، جاءت براءة صحيحة وأرجلكم. ولذلك يحمل أهل السنة هذه القراءة على جواز المسح عند لبس الجورب أو الخف، فتحصل معنى قراءتان أو تحصل معنى قراءتين، القراءة الأولى بالنصب على الغسل والقراءة الثانية بالجر على المسح. فالغسل إذا كانت الأرجل مكشوفة، والمسح إذا كان لابسا للخف أو الجورب أو ما يمسح عليه كما جاء في السنة. هذا معنى من معاني عظيمة. وأيضا في الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأن هذا العضو تجرئ فيه بكبيرة من الكبائر، ولذلك عوقب صاحبه بالنار. فإن الله تعالى يعذب هذا العبد في موضع المخالفة، في موضع المخالفة. وهذا جاء كثير في السنة، في مواضع كثيرة في السنة. نعم، أيضا في الحديث وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء كالعجين والدهان، البويه هذه قال لها، احيانا قد يكون على عضوك في اليدين او الوجه عجينه او شيء من الدهانات لاصقه، او الدامر يقال لها الدامر، فانه يجب ازالتها حتى يصل الماء الى البشره، فلا يجوز ان تمر الماء على هذا الجرم الذي يمنع وصول الماء إلى العضو، ما يجوز. فلذلك ينبغي الإنسان إذا توضأ أن يحسن الوضوء بإيصال الماء إلى جميع العضو وبشرة العضو. وذكر أهل العلم مسألة الوسخ تحت الأظافر، هل يزال أو لا يزال، هل يجوز أو هل يمنع وصول الماء أو لم يمنع، مسألة خلافية بين أهل العلم. والراجح ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بأنه يستسمح فيه، يستسمح فيه لأنه مما يشق، وكذلك يستسمح في القليل الذي لا يرى، بويا مثلا قليلة لا تراها وغير ذلك، شيء بسيط ما ترى، معذور أنت لم تتعمد، فمثل هذا يعذر به. ولذلك بعض المتنطعين يقولون إذا توضأت في وجهك وتركت في مقلة العينين، أو تركت يعني على عضوك كرأس الذبابة أو كعين الذبابة، لم يصح وضوءك. نقول هذا في حال التعمد، أما في حال عدم القدرة والتحرج كالأوساخ تحت الظفرين غير ذلك، فإن هذا يعذر كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا نستنبط من معاني في الحديث وجوب الغسل للعضو، والغسل غير المسح، والغسل معناه جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو لا في المسح، المسح نوع من الدهان، أما الغسل فهو جريان الماء على العضو. وأما الدلك فإنه زيادة ليس بواجب، هذا سنة، ويكفي أن تمر الماء على العضو، ويكون إمرار الماء بطرق كثيرة، منها بما يتعلق بالرجلين. بعض الناس يتوضأ من الحنفية هذه اللي يقال لها الحوض، فعندما يصل إلى القدمين لا يستطيع رفع قدمه إلى الحوض لغسله وإمرار الماء بيده، هذا يجوز أن يجعل إناء فيه ماء ثم يغمس القدم اليمنى ثم القدم اليسرى، يكفي هذا. ولأن الوضوء في العضو يصح مرة واحدة إذا عم الوضوء العضو، وإنما الثانية والثالثة للحاجة، فلا بد أن يتنبه المسلم هذا. وكما قلنا لابد من ايش في الوضوء؟ الترتيب، لأنه جاء في الآية الذي معنا سورة المائدة، رتب الله تعالى قال وجوهكم، ثم قال أيديكم للمرافق، فجاء المنصوب مع المنصوب، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، مسح في الوسط أدخلها فيها جر، مسح إلى برؤوسكم، ثم جاء بأرجلكم منصوبة بعد مجرور وعطفها على المنصوب، فدل على الترتيب، الوجه ثم اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هذا شرط من شروط الوضوء. وكذلك الموالاة، أن تغسل اليدين بعد غسل الوجه مباشرة، لا تترك فراغ. لكن قد يضطر الإنسان، مثلا الإنسان يتوضأ الآن في الصنبور ثم انقطع الماء، بعد أن غسل وجهه انقطع الماء، فهو ينتظر والماء يأتي قليل وينقطع، يأتي قليل، فهنا لا حرج عليه إذا طال الانتظار وجاء قليل الماء ثم غسل يديه ثم انتظر ثم غسل مسح على ثم انتظر ثم، هذا لا حرج عليه لأنه هذا مضطر. وكذلك من غسل وجهه ثم انتقل إلى غسل اليدين فوجد في ذراعه مثلا بوية أو دهان أو عجين فيريد يزيلها، فالإزالة أخذت منه وقت، ربما يتأخر في الموالاة، هذا معذور، هذا معذور. نعم، وبهذا نكتفي إن شاء الله، لأن الدرس الحديث الذي بعده حديث طويل يحتاج إلى وقت أطول، ولعل يكون في الإطالة حرج عليكم، فنكتفي بالحديثين ثم ننظر فيما قد يكون أرسل إلينا من أخينا أبي مالك أنس العموري يحفظه الله تعالى من أسئلة. يقول السؤال الأول: نحن عمال نشتغل في منصة نفط في البحر ونصلي الصلوات الخمس في مصلى صغير، هل يجوز لنا إقامة الجمعة في هذا المصلى أم أن هذه المنصة تأخذ حكم السفينة؟ بارك الله فيكم. نقول إذا حصل أن جماعة سكنوا في شركة في موضع أو في محل في الخلاء في التنقيب، سكنوا سكنة وطال بهم الزمن، مجموعة صار لهم منازل ومساكن ومداخل خارج وسكنوا هذه المنطقة، يجلسون 6 شهور سنة سنتين لأنهم ينقبون فترة طويلة، هؤلاء حكم القرى التي ممكن أن تقام فيها جماعة، وإذا تيسر لهم إقامة الجماعة هذا واجب صار. أما من كان حاله حال المسافر أو الأفراد في قرى المتناثرة القليلة التي ليس فيها سكنة فهذا يصلي الظهر، ولكن يجب عليه أن يجتهد في الوصول إلى أقرب مسجد ليصلي مع المسلمين الجمعة. ولذلك كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأعراب يريدون إلى المدينة في يوم الجمعة ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتحرون حضور صلاة النبي في مسجده. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن أدرك عيد من الأعياد في يوم جمعة فصلى بهم العيد ولم يصلي الجمعة، ولم يصلي الجمعة. وجاء عنه حديث عليه الصلاة والسلام، جاء عنه حديث، ولكن الرسول جمع وقال إنا مجمعون، أي أن الرسول صلى، لأن الرسول إمام وهناك من لم يصلي الجمعة فصلى بهم الرسول، ولكن أذن لمن حضر صلاة العيد أن يترخص عن صلاة الجمعة ويصليها ظهر على الراجح من أقوال أهل العلم حيثما كان. وذكر أهل العلم أن هذا لوجود الأعراب الذين يأتون من البوادي يشق عليهم انتظار لصلاة الجمعة، فحكمكم حكم هؤلاء، انظروا حالكم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: ما حكم الزيوت التي تضعها النساء على الشعر؟ وهل هي من الموانع التي تمنع وصول الماء إلى جذور الشعر؟ هذه الزيوت إذا كان لها جرم يمنع، هذه لا تجوز. ولذلك إذا كان الإنسان في يديه أو في وجهه زيوت لها جرم، هذا ما يجوز، لابد من مسحها وإزالتها. أما إذا كانت من الزيوت اللي يتشربها الشعر، شربها الوجه، شربها أيضا بشرة اليد، هذه معذور، هذه ما فيها شيء، لأن الجسد يتشرب هذه الزيوت فلا تمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. السؤال الثالث يقول: ما حكم دراسة القرآن على رجل حزبي مع العلم أن هذا الرجل غير داعي لبدعته وحزبيته؟ اترك الحزبي هذا، لا تستكثر به، ابتعد عنه، يغنيك الله تعالى بدراسة القرآن على أهل السنة، وإن تعذر عليك فعليك بوسائل الاتصال الآن الحديثة، هذه تنقل لقراءات أهل العلم في كل مكان على الطريقة التي يتم بها الإقراء والتجويد والسماع والترديد وكل شيء. استعن بإخوانك، تجلس أمام يعني مقاطع صوتية لبعض الصور، بعض القراء يردد فيها أول مرة الآيات وخارجها حتى تقرأ مثله، ثم تقرأ خلفه. وفي قراءات بعض أهل السنة في تلقين، هو يقرأ ثم تقرأ أنت بعده للتلقين، هذه تغنيك عن حزبي، ابتعد عن حزبي، لأن الحزب هذا إذا اجتمع عليه أهل السنة، لا انظر هؤلاء ما عندهم، انظر نحن نعلمهم، هؤلاء جاهلة في القرآن، يأتي بأمور فيها ذم لأهل السنة. الحمد لله ربنا أغنانا عن هؤلاء، ما نحتاج لهم، لا حزبي ولا مبتدأ ضال مضل. السؤال الرابع يقول: هل الأذان الأول في يوم الجمعة بدعة؟ من قال بدعة؟ هذه سنة عثمان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ. أليس عثمان الذي يعني بدأ بهذه الأذان؟ بلى. طيب من يقول هذا بدعة؟ قال أصحاب التنطع تنطعون، هلك المتنطعون، الله المستعان. السؤال الخامس يقول: كيف يعمل من يريد أن يرجع زوجته بعد أن طلقها الطلقة الأولى، وهل يجب الكتابة في ذلك؟ إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، الذي ينبغي أن يوثق الطلاق حتى إذا نسي أو حصل إشكال أو شيء يقول: هذه وثيقة أنك طلقت هذه المرأة. فإذا بانت بالطلقة يعني قضت عدتها وانتهت العدة، أصبحت أجنبية، ليست محرم له ولا تجوز له إلا أن يتزوجها بعقد جديد وبرضاها وبمهر وبشاهدين وعقد موثق. هذه الطريقة الصحيحة، بارك الله فيك. السؤال السادس يقول: هل إدخال القدم حتى الكعبين وغمسهما في الماء أثناء الوضوء يكفي عن غسلهما؟ ذكرنا نحن في الدرس هذا، قلنا إذا اضطر الإنسان لذلك لا بأس، لأن هنا حصل غسل، أن العضو غمر في الماء وهذا غسل. السؤال السابع يقول: ما هو حال نعمان ابن عبد الكريم الوتر؟ أنا لا أعرف الرجل هذا، أسمع به ولا أعرفه، وكان من أتباع أبي الحسن المأربي الضال في فتنته، وأما الآن لا أعرف حاله. وعليكم بالرجوع إلى مشايخ السنة في عدن، وهم قريبين من هذا الرجل ويعلمون حاله، الشيخ علي الحذيفي، علي الشرفي الحذيفي، الشيخ زكريا، والمشايخ هناك شيخ صلاح كنتوش، ما شاء الله مشايخ فعلا يعرفون هؤلاء، ارجعوا إليهم واسألوهم. السؤال الثامن يقول: هل العمل الصالح يزكي صاحبه ويكفي لأخذ العلم منه؟ لا، ما يكفي العمل الصالح، يعني رجل يصلي ويتصدق وصادق في كلامه ومعاملاته وصل رحمه، هذا كله أعمال صالحة، نقول خلاص هذا عالم وهذا يعني يؤخذ منه علم، هذا ما هو، هذا غير صحيح. الذي يؤخذ منه العلم من تعلم واكتسب علما من العلماء ومن المشايخ ومن أهل العلم بطرق، من هذه الطرق الجلوس للعلماء والرحلة إليهم، أو أيضا من الاتصال بهم وتلقي الدروس عنهم عن بعد، ثم مناقشتهم وإرسال أسئلة لهم، استيضاح وبيان، حتى لو عمد إلى أشرطة المشايخ وعكف عليها يسمع ويحرر ويلخص. لكن هنا لابد من أمر عظيم، لابد منه تنبه يا شباب، هو أن يراجع فيما خفي عليه، لأن هذا الذي يسمع وينقل ليس عالم، ما عنده علم، تخفى عليه أشياء كثيرة، فلا بد أن يكون له اتصال بأهل العلم. أنا قرأت الحديث الفلاني، فهمت منه كذا، فهمت كذا، مسألة كذا، يتصل بهم بالاتصالات التي الآن الحديثة، بإرسال الأشياء، المقاطع الصوتية لم يسمعونها ويسمعوا كلامه فيها ويردون عليه بالمراسلة، شتى الطرق، والحمد لله الآن تيسر هذا الأمر. فلا بد من حصول اليقين أن هذا طلب علما يستفاد منه، وإذا حصلت التزكية له من أحد المشايخ، هذا يقال له نور على نور، هذا نور على نور، ولا يلزم التزكية، إنما يزكيه علمه إذا حصل عنده العلم هذا. بارك الله فيكم، وبهذا نختم درس هذه الليلة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.